قام مع شغلين كان السبت الماضي.
امام الشريف.
ايوه.
انه انقفل.
هذا اللي ياتي
يا رايت من نرفع الصوت ما
لا لا لا
هذا صوت هذا يا فاضي.
اه
شايف. انا برفع الوش.
وقف هاي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا تسمعون؟
نسمع حفظك الله.
بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
أنتم تسمعون؟
أي نعم واضح جدا يا شيخ حفظكم الله. طيب الحمد لله الذي أعدنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بنبيه عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أيها المستمعون والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Dear brothers and sisters in Islam, it pleases us to welcome you all once again to our weekly lectures with scholars and mashayikh of Ahl Sunnah wal Jama'ah. أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الفاضلات، يسعدنا أن نلتقي معكم في هذا اليوم المبارك في درب من دروب الخير وطريق من طرق النور لنستفيد من أحد عالم من علماء المسلمين وداعية من دعاتها. فبإسمكم جميعا يشرفني أن أرحب بأجمل الترحيب بضيف الغالي ضيف هذا الأسبوع في اللقاء الأسبوعي مع المشايخنا الأفاضل وعلمائنا الأجلاء. أيها الأحبة، ضيف هذا الأسبوع هو فضيلة الشيخ العلامة الدكتور الوالد صالح السحيمي حفظه الله تعالى ورعاه، ونحن نشكره لموافقته الكريمة رغم ضيق وقته وكثرة انشغاله، فجزاه الله خير الجزاء. Dear brothers and sisters in Islam, indeed it is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala to have with us today our honorable Shaykh Al-Walid Salih Al-Suhaymi Hafizahullah ta'ala wa ra'ab. He is a professor at Jami' al-Islamiyya, Islamic University in Medina, and a teacher in Masjid al-Nabawi, Prophet's Masjid. He is a well-known scholar from Medina and studied under the Imams of our time. From among his teachers are Samahat al-Sheikh al-Imam al-Mujaddid Abdul Aziz bin Baz wa Samahat al-Sheikh al-Imam al-Faqih Muhammad al-Uthaymeen wa al-Imam al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahum Allah ta'ala rahmatan wasi'a. We thank him for making himself available. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him tremendously. And now, without any further delay, we ask our honorable Shaykh to proceed. فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، كلمة مدة 3 دقائق ثم نترك المجال لأسئلتكم. كلمتي لإخواني تبدأ بالوصية بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره وفي جميع الأحوال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شيخ حفظه الله تعالى، he began by giving the greetings of Islam and saying السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Then he proceeded to mention خطبة الحاجة. Leave the translation inshallah ta'ala. And then the Shaykh went on to say, dear brothers, I'm going to give a talk inshallah ta'ala for only 3 minutes, and I will leave the floor open for questions inshallah ta'ala. My first advice to you all is the advice of fearing Allah subhanahu wa ta'ala of having taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, both in secret and in open, in times of hardship and in times of ease, and in all of your conditions having taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. Next.
وتقوى الله عز وجل تشمل أو خلاصة معناها إمتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا ومنهج حياة.
And this fear of Allah subhanahu wa ta'ala or taqwa of Allah, the summary of its meaning is that one does everything that he is commanded to do, and he stays away from everything which he is prohibited from in the areas of aqidah, or one's belief, and the areas of one's worship to Allah subhanahu wa ta'ala, in the areas of one's methodology in his approach to practically establishing Islam and manifesting Islam. All of this, he has to have fear of Allah subhanahu wa ta'ala in it.
Well, تقوى الله عز وجل سبب كل فلاح ونجاح في الدارين. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الكثير من الناس يشكو من ضيق الحال في أمور دينه ودنياه، ولكن البعض لا يعمل السبب الذي يوصله إلى حل تلك المشاكل، ألا وهي تقوى الله عز وجل في السر والعلن.
نعم. And the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, it is a reason, or it is the reason of every success in this life and in the hereafter. As Allah subhanahu wa ta'ala says, which translated to mean, and whoever has taqwa of Allah, then Allah will make for him an easy way, will make for him an opening, and he will provide for him places that he doesn't expect. And likewise, Allah subhanahu wa ta'ala says what translated means, and whoever has taqwa of Allah, then Allah will make his affair easy. And likewise, in another ayah, whoever has taqwa of Allah, Allah will expiate his sins for him, and will give him a great reward. Many of the people, they complain about hardships that they have. However, they do not take the path that will make it easy for them to solve their problems, and that is having taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, both in secret and in open.
ولا يمكن أن تتحقق التقوى بغير العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فطريق التقوى أن يعرف المسلم ما يجب عليه ليجتنبه، وما يجب عليه ليفعله، وما يحرم عليه ليجتنبه، فيعرف ما يحبه الله ويرضاه فيبادر إلى فعله، ويعرف ما يسخط الله تبارك وتعالى فيبادر إلى تركه. ولا يتحقق ذلك بغير العلم والتعلم.
نعم. So the Shaykh said, and it is not possible to attain or to achieve this taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala without having knowledge, without seeking knowledge, without seeking to have fiqh or understanding in the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, he says in the Quran, which translated to me, Allah bears witness that there is none worthy of worship except for Him, as well as the angels and the people of knowledge. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala says in another verse, which translates to me, and fear Allah, and Allah will teach you. Fear Allah, have taqwa of Allah, and Allah will teach you. So, the way to having taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala is to have knowledge of this deen, is to know what is obligatory upon you so that you do it, and to know what you have been prevented from, what has been prohibited for you, so that you stay away from it. You know that which Allah subhanahu wa ta'ala loves and is pleased with, so you do it. And you know that which angers Allah and displeases Him, so you stay away from it. And there is no way that this can manifest except that you have knowledge.
وَالْمُسْلِمْ ليصل إلى العلم النافع والعمل الصالح عليه أن يختار لسؤال عن دينه العلماء الربانيين الذين لا يحيدون يمينا ولا شمالا عن الجادة، وهم كبار العلماء الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليهم، أمر الله تعالى بالرجوع إليهم في قوله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم.
Now, so the Shaykh Hafidhahu Allah Ta'ala went on to say, and in order for the Muslim to achieve the ilm al-nafi' or the beneficial knowledge, and likewise righteous actions, then it is upon him to ask those people who have knowledge, and they are the ulama al-rabbaniyin. They are those scholars which are known for their ability to cultivate and nurture, and who are known for their great knowledge. And they are the ones, not go right and left, yani from the right path, from the straight path. Rather, they stick to the straight path. And they are major scholars. They are the ones that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to return to in His statement, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ask the people of knowledge if you do not know. And likewise, they are the ones who the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has commanded us to return back to, as he says in this hadith, that verily, ilm is not attained except by seeking it, just as hilm, or having forbearance, is not achieved, or being calm at times of anger is not achieved except by seeking it.
وأختم كلمتي هذه في التنبيه إلى تأكيد الرجوع إلى العلماء الذين لا يتسرعون في الفتوى، ولا نغتر بمن يظهر في بعض الفضائيات يتجرؤون على الفتوى بغير علم، مع انحراف في عقيدة كثير منهم، ومع تجرؤ على الفتوى بغير علم واستحلال لما حرم الله جل وعلا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وجرأة على الفتوى لم يسبقوا إليها، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا سألهم سائل يتدافعون الفتوى، كل منهم يحيل على الآخر حتى في المسائل الفرعية التي قد يختلفون فيها، فما بالكم بالمسائل المصيرية التي لا يرجع فيها إلى أمثال أولئك المتصدرين بغير علم. وأيضا أنبه إلى نقطة، وهي عدم الانشغال بما يجري من خلاف بين بعض الناس أو بين بعض طلبة العلم أو بين بعض ربما أناس عندهم علم لكن اختلفوا على قضايا وألزم بعضهم بعضا بأمور لا ينبغي الإلزام بها، وإنما في مثل هذه الحالة اعتبروا هذه فتنة وتجنبوها واسألوا عن أمور دينكم ودعوا الخوض فيما يجري بين هؤلاء وأولئك لعل العلماء يصلحون أمورهم.
Now, Shaykh Hafidhahullah Ta'ala, he went on to say that I'm going to conclude my statement by drawing your attention to something that is very important, and that is to emphasize the importance of returning back to the ulama, especially as it relates to the issue of fatwa or religious verdicts, and that we are not, or we should not be fooled by those people who put themselves forth in the satellite channels and these type of things, and they're giving fatawa without having any knowledge. They give fatawa to make halal that which Allah subhanahu wa ta'ala made impermissible, and so on and so forth. Even though we find that the Sahaba radiallahu anhum, they used to not like to give fatawa. They would somebody would come to them and ask them a question, and they would refer them to another one of the Sahaba, even if they had difference of opinion as it related to some of the fifth issues in the religion. So he said, then what about those people who have no right, who have no qualifications to be given these type of fatawa, and they go and they make fatawa and they make halal that which Allah subhanahu wa ta'ala made haram. Likewise, I want to draw your attention to another point, and that is that my advice to all of you is to stay away from the differing that you may find with some of the people, the difference that you may find even amongst some of the students of knowledge, or even amongst some of the people who are above that level, who have been given knowledge, but that they have, as the Sheikh mentioned, أَلْزَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا, يعني they have put some things upon the other one that is not necessary and that is not appropriate, and likewise the other one has done that to that one. So it is not appropriate for us to involve ourselves in this type of differing. Rather, we should consider this to be fitna, and we stay away, far away from it, and we ask the questions that concern our religion, and only those questions which concern us and our religion, and we stay away from these types of fitna, and hopefully Allah subhanahu wa ta'ala will reconcile that which has happened between some of the people of knowledge. Now,
هذا ونسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والآن يمكن طرح بعض الأسئلة العلمية الهادفة.
نعم. الشيخ says, so with that, inshallah ta'ala, we ask Allah subhanahu wa ta'ala for us and for you all, for everybody, beneficial knowledge and righteous actions. And with that, inshallah ta'ala, we can move on to the questions. And these questions should be that which have a purpose behind them, and they should be knowledge-based, knowledge-oriented.
وأستميحكم عذرا فإن أخي الشيخ طاهر وفقه الله لترجمته أطول من الكلام. أنا قلت لكم ثلاث دقائق فزادت عن ذلك فاعذروني.
And the Sheikh, he said, please excuse him, because he said it was only going to be 3 minutes. But he said that my translation was kind of long, so it made it longer than 3 minutes. So he said, please excuse him.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة المختصرة الوجيزة المفيدة الجامعة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وفي ذريتكم وأن يزيدكم علما وعملا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نعرض على فضيلتكم شيء من الأسئلة. سائر يقول, هنا في أمريكا عندنا نظام معين للطالب الذي يدرس في الجامعة ولا يقدر دفع ثمن الدراسة, وتدفع له الحكومة خلال فترة الدراسة, فإذا تخرج من الجامعة يرد هذا القرض إلى الحكومة مع الزيادة. ولكن إذا رد طالب هذا القرض قبل التخرج فلا يدفع هذه الزيادة, لا يدفع إلا ما أقرضه. فالسؤال هو, هل يجوز للمسلم أن يتعهد هذا العهد؟ The question is, in US we have a student loan in which the government pays the interest while the student is in school, and after the student finishes school he will have to pay the principal plus interest. But if the student pays the loan back while in school, he will not have to pay the interest. Is it permissible to sign a contract for this type of loan if the student anticipates that he will pay off the entire amount before he graduates? أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله. هذه مسألة نقف معها وقفة بأن نفرق بين من أسلم وكان يتعامل بذلك قبل إسلامه, فهذا لا يؤاخذ بهذه التعاملات لأن الإسلام يجب ما قبله, وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أموالهم عندما أسلموا. نكمل الترجمة.
طيب. The Shaykh حفظه الله تعالى, he started out by praising Allah subhanahu wa ta'ala, and then he said, in this issue we want to look at it from a couple angles. The first angle is that we want to distinguish between the one who has accepted Islam and this is his condition, and the one who was already a Muslim when involving himself in this condition. He said, as it relates to the one who has accepted Islam, he said, then they are not accountable for these type of transactions, meaning they are not accountable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, and that is because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he permitted the people, or he accepted from the people that which they had from their money when they accepted Islam.
فالأموال التي اكتسبها المسلم قبل إسلامه الأصل فيها أن تبقى في يده وأن لا يعني تحرم عليه لأنه أصلا عند في ذلك الوقت ليس لا يستطيع غير هذا ولا يعرف الأحكام الشرعية. ثم إن الإسلام يجب ما قبله.
So the Sheikh said, so the money that a person has acquired for Islam, then it stays with him. Yeah, it stays in his possession. And that is because he doesn't have any knowledge of the Islamic rulings or anything like this before he accepts Islam. And likewise, because Islam erases and demolishes anything that came before it, يعني of sins.
وقد أسلم الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم من يتاجر ببعض الأمور وبعض الخمور وبعض والميسر وما إلى ذلك ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم أن تتخلوا عن أموالكم.
And some of the Sahaba accepted Islam and they used to يعني trade in يعني alcoholic products or likewise and gambling and these type of things, and it hasn't been reported that the Prophet عليه الصلاة والسلام told them to give back any of that money or to leave any of that money off.
إلا ما كان من الربا فإنه يتنازل عما بقي بعد الإسلام. أما ما أخذه قبل الإسلام لا يؤاخذ به. لكن ما تبقى من الفوائد الربوية بعد إسلامه هذا عليه أن يبتعد عنها وأن يتركها.
He said, except for interest, and that is meaning that if he is one who somebody owes interest to, that he has to give that right up to that interest, and that is because at this point he has become a Muslim. So there is no way that he can accept the interest from anybody.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا العباس ليس بأثر رجعي بحيث ينسحب على أمواله السابقة وإنما بما تبقى من الربا بعد إسلامه.
And that is because the Prophet صلى الله عليه وسلم, as was mentioned, he extinguished the interest of العباس. And at this point, what that means is that he could not accept any of the interest that was owed to him after accepting Islam. It didn't have anything to do with the interest that was given to him before Islam.
أما المسلم فلا يجوز له أن يتعامل بالتعامل الذي ذكر في السؤال البتة, لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. فعقود الربا باطلة, وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الربا ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. فهذا لا نزاع فيه. يعني التعاملات الربوية الموجودة في الساحة سواء كانت في بلاد المسلمين أو في بلاد غير المسلمين إنه لا يجوز التعامل بها, والغاية لا تبرر الوسيلة. حتى ولو لم يدرس ليس له أن يتعامل بهذا التعامل المشروط بدفع فوائد ربوية بعد تخرجه.
نعم. He said, as for the Muslim, it is not permissible for him to involve himself in the type of transaction that was mentioned in the question. And that is because the ends do not justify the means. In Islam, the ends do not justify the means. All of these interactions or transactions that involve any type of interest are not permissible in Islam. And we know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he cursed the one who takes riba and the one who gives the riba and the one who is a witness for the riba to the end of. And even if this individual does not have the ability to study, even if he does not study because he cannot afford it and he does not get involved in this type of transaction, then he still cannot study. It doesn't make it permissible, as the Sheikh repeated again, because the ends do not justify the means. Allah. Now.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائلة تقول عندها مشكلة في الإنجاب والحمل الطبيعي وليس أمامها إلا طريق الوحيد, أي وهو الإنجاب غير طبيعي, أي يؤخذ المني منها ومن زوجها ويحلل خارج الرحم ثم يدخل العنصران في الرحم, فما حكم ذلك؟ The question is, if I'm a sister that is not able to conceive unless by artificial insemination, I by taking my egg and my husband's sperm and fertilize it outside my womb and then placing it in my womb, what is the correct ruling on this? Afiduna barakallahu feekum.
هذا الذي يسميه يسمونه باللغة العربية التلقيح الصناعي، وقد اتخذ مجلس العلماء والمجامع الفقهية على خلاف مخالفة بين بعض أهل العلم قرارا بجواز ذلك بشرط أن يؤمن عدم اختلاط المني بمني آخر، بمني رجل آخر. فإذا اقتصر الأمر على الزوجين وكان الطبيب الذي يأخذ البويضة، بويضة المرأة ومني الرجل، طبيبا موثوقا وأشرف عليه طبيب موثوق ويفضل أن يكون مسلما، ولكن لو وجد طبيب معروف بصدقه ولو كان غير مسلم وقد راقبوا العملية مراقبة دقيقة بحيث لا يختلط منيه بمني غيره وتحدد المادة الخاصة به وبزوجته، لا بأس بذلك، وقد أفتى به عامة أهل العلم وإن كان ثمة خلاف يسير في المسألة. والله الموفق.
نعم الشيخ حفظه الله تعالى. He said this is what is called or translated. I'll just translate inshallah ta'ala, the artificial insemination. He said that there is some slight difference of opinion amongst the scholars, but يعني the majami al-fiqhiyya or the يعني the fiqh councils or whatever, they say that it is permissible with the condition that it is absolutely positive that the semen that will be mixed, the egg of the woman, is indeed the semen of the husband, and that there is no mix-up. So if يعني, there is safety from the mixing, meaning that there won't be any mix-up, then it is permissible. He says, so there is to be in this situation a doctor who is completely trustworthy and reliable. And another doctor should also supervise that doctor, and it is preferable that the supervising doctor or that both doctors be Muslim. However, if the doctor is known for his trustworthiness, for his truthfulness, for his reliability, then it is not a condition that he be Muslim, even though it is better. So, again, if you are safe or if the situation is safe from there being a mix-up, then it is permissible, as most of the scholars have said that it is permissible, even though there is some slight differing as the Sheikh mentioned. Hafizullah. Na'am.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله، عندنا بعض الأسئلة عن السحر الأسود، ويسألون ويسألون كيف يتأكد واحد أنه مصاب به وما هو العلاج الشرعي لهذا. We have few questions about black magic. The summary of all this question is they ask if how does one know that he's afflicted by it and what is correct Islamic ilaj of it, cure of it. أفيدونا بارك الله فيكم.
ليس هناك فرق بين السحر الأسود والأحمر والأبيض والأخضر، فكل ما عمل من أجل الإضرار بالآخرين من أنواع السحر فهو محرم، بل تعلمه في حد ذاته محرم ولا يجوز، بل الذي يظهر من عامة أقوال أهل العلم أن تعلمه كفر، لأن تعلمه لا يتحقق إلا بالكفر بالكتاب والسنة وبالكفر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم طيب. الشيخ حفظه الله تعالى said, first of all, we need to make it clear that there is no difference between black magic and red magic and white magic and green magic. Any of this type of magic that is done in order to harm someone else, then it is impermissible. Even just to learn it is impermissible. يعني not acting upon it, but just to learn it in itself is impermissible. Rather, that which is apparent, from the text and from the statements of the Muslim scholar is that to learn magic in itself is kufr. It is disbelief. And that is because one cannot possibly learn it except by disbelieving in the book of Allah subhanahu wa ta'ala.
فلماذا كفر الساحر أو من يتعلم السحر؟ أولا لقول الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقوله تعالى فيتعلمون وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فتكفر، وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه يعني من تعلمه ما له في الآخرة من خلاق. الأمر الثاني أن السحر لا يتحقق إلا بعبادة الشياطين من دون الله وبصرف شيء من أنواع العبادة لهم أو بإهانة ذكر الله عز وجل كإهانة المصحف أو تنجيسه أو إهانة أي شيء فيه ذكر الله أو سجدة لغير الله أو نحو ذلك مما يتعاطونه من أجل أن يعاونهم الشياطين على تأثير سحرهم.
And why is it that the one who practices magic is excommunicated, or that one makes takfir of them, or that they are put out of the religion of Islam, that they are considered to be disbelievers? This is due to the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, which translated means that Sulaiman did not disbelieve, but rather the devils disbelieved. They taught the people magic. Likewise, in the same ayah in Surah Al-Baqarah, إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ, that they did not teach anybody this magic except telling them before that indeed we are only a trial, so do not disbelieve. Likewise, the statement of Allah subhanahu wa ta'ala in the same ayah at the end, and the one who practices it knows that there is nothing for him in the hereafter, that there is absolutely nothing for him in the hereafter. He has no portion of the hereafter, and this is the disbeliever. Likewise, the magician who practices magic, sorcerer, he does not have the ability to have an effect of his magic except by worshipping the shaitan, and or doesn't exactly worship him by, for example, yani taking ihana or looking down or using some type of disgrace to the book of Allah subhanahu wa ta'ala or anything else that may have in it the remembrance of Allah, or for example by making sajda to the shaitan or anything other than Allah subhanahu wa ta'ala, in order that these devils allow him or give him the ability for his magic to have some type of effect on the person that he wants to have it on.
ولا ويحرم تعلمه وتعليمه حتى ولو لغاية صحيحة، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، والداء لا يعالج بالداء، وطالما كان المدخل إليه كفريا وشركيا فإنه لا يجوز التعامل به تحت أي مبرر، ولو قصد المتعلم حل السحر عن المسحور.
Now, and it is impermissible to learn or to practice magic, sorcery, even if the goal of it or even if the objective is one that is correct. Yani, for example, if one wants to remove magic from somebody by using magic, this is still incorrect because, as the Sheikh said, the ends do not justify the means, and a disease is not cured with another disease. So it is impermissible to learn or to teach magic, no matter what the consequences may be, or no matter what the situation may be.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله، لا يخفى على فضيلتكم كم نعاني من المشاكل والفتن من الحوارات المفتوحة في الإنترنت، حيث يكتب فيه كل من حب ودب، وجل كلامهم الذي يكتبونه بدون أدنى مسؤولية يسبب المشاكل بين الإخوان، وهو سبب الرئيسي لتمزيق الصفوف وتفريق الوحدة والله المستعان وعليه تكلان. فهنالك بعد تساؤلات والملاحظات من بعض طلبة العلم في أمريكا على بعض المنتديات والساحات، ونعرض يعرضون على فضيلتكم لتوجيهاتكم النجرة. فالملاحظة الأولى أو الوقفة الأولى أن مشرفي أكثر هذه المنتديات والساحات غير معروفين ومجهولين، فبالتالي يجحل من يشرف على هذه المعلومات، فيكون من المستحيل الاتصال بهم إذا احتجنا لذلك سواء لتصحيح أخطاء أو لمناصحتهم. والوقفة الثانية أن الكثير ممن يكتبون في هذه المنتديات والساحات غير معروفين ومجهولين أيضا، والمعلومات المكتوبة
بأسماء مستعارة.
نعم،
أو بأسماء مستعارة.
أي نعم، كتبت بأسماء مستعارة، والمعلومات المكتوبة إنما هي معلومات اختلقوها ونقلوها من دون الرجوع إلى العلماء. والملاحظة الثالثة أن الكثير ممن يكتبون في هذه المنتديات والساحات يفعلون ذلك للتسلية، وهم لا يكتبون أو أغلب كلامهم إلا فيما اختلف فيه العلماء، وبذلك يسببون المزيد من الفرقة بين المسلمين، ولا يتكلمون إلا في أمور لا حاجة لمعرفتها ومسائل تفوق مستوانا ومستواهم، وثم يمتهنون بعضهم بعضا، ولو أخطأ أحد من الدعاة يشحرونه على الملأ، ويبذلون كل الجهود والوقت لجمع الأخطاء والتحذير بدون رجوع إلى العلماء الراسخين، ثم يحذرون بعضهم بعدا ويمتحنون بعضهم بعدا ويتخذون المواقف ضده. الملاحظة الرابعة أنه من أراد أن يتبع على عمي وعدم بصيرة وجد من يتبعه في هذه المنتديات والساحات، ومن أراد أن يتبع أحدا نكرة وجد ذلك، فالأعمى يدل الأعمى في هذه المنتديات والساحات. والوقفة الخامسة أن الكثير من هؤلاء المبلعون في هذه المنتديات يولعون بعضهم بعده، ويضيعون أوقاتهم وينشغلون بالقيل والقال، فبالتالي يضيعون كل ما يعقده العلماء على كثير من الشبكات، أو كثير ما يلقون العلماء على كثير من الشبكات أو على دروس المباشر من العلماء. وباختصار الشديد، هناك كلام طويل، واختصار الشديد بعد الملاحظات على هذه المنتديات والساحات، فنرجو منكم الإفتاء في هذه المنتديات والساحات، هل يجوز حضور أو دخول مثل هذه المنتديات والساحات، ومن له الإذن في الكتابة في هذه المنتديات والساحات، وخاصة أن ما يكتب متعلق بالشريعة الإسلامية، وما هي الطريقة الصحيحة لمقاومة هذه حرب، أي حرب الجهل والدلال من الانتشار وتفريق المسلمين، فبالتالي تضعيف الإسلام والمسلمين، مع العلم أن لو رد أحد طلبة العلم في أمريكا على ما نشر بأن يكتب هذا الرد في هذه المنتدية والساحات لأنحالت عليه الردود ولربما أخرج من المنهج. فأفيدونا، بارك الله فيكم.
ترى الجواب في السؤال، لذلك سيكون الجواب أخطر من السؤال.
شيخ حفظ الله زاهد، يعني the sheikh said actually that the answer in itself is in the question. He said so for that reason the answer is going to be shorter than the question itself. He wants to answer himself.
الحمد لله. كل ما ربطه وطرحته من ملحوظات تتطلب منا موقفا واحدا، وهو الإعراض عن هذه المنتديات جملة وتفصيلا، والاكتفاء بمواقع المشايخ الكبار والعلماء الربانيين الذين يتحرون في الفتاوى ولا يتعجلون ولا يعني يتسرعون في الفتوى، من أمثال سماحة المفتي حفظه الله الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وسماحة وفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن عبد الفوزان الفوزان، وفضيلة شيخنا الشيخ عبد الله الغديان،
وفضيلة شيخنا الشيخ صالح اللحيدان ومعالي وزيرنا المحبوب الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وفضيلة الشيخ ربيع بن هادي مدخلي وفضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان وفضيلة الشيخ صالح السدلان ومن ذكرته إنما ذكرتهم على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. ولا ننسى قبل ذلك كله أن نرجع إلى مواقع شيخنا الأفاضل الذين توفوا رحمهم الله مثل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عالم عصره وحيد دهره في الأخلاق العقيدة أخلاق دعوة إلى السنة والفقه، وشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين والله تعالى في أخلاقه وعقيدته وفقهه وتضحياته ووقته الذي بذله طيلة حياته لطلبة العلم، وفضيلة شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الذي أحيى الله به السنة، ولا يهولنكم ما قد تجدون من طعن فيه أو دعوى أن بينه خلاف وبين خلافا وبين علمائنا الأجلاء، والله إنهم يحترموا بعضهم بعضا مشايخنا الأفاضل وإن اختلفوا في مسائل معينة فإنهم يتفقون على منهج أهل السنة والجماعة، ولا تلتفتوا إلى الجعجعة التي تفرق بينهم. إذا أختصر فأقول: أولا أستدرك من لم أذكره من مشايخنا الأفاضل فليعذرني، فإنما ذكرت إنما هو مجرد أن تمثيل لبعض أسماء، وإلا فهناك مشايخ يعني إما إنهم يقربون من هؤلاء أو من تلاميذهم قد نفع الله بهم. فمن كان على منهجهم على منهج علمائنا الأفاضل هذا المقياس في نشر السنة والعناية بالعقيدة والبدء بها أولا، وما عليه علماء الأمة وما عليه أئمة الدعوة منذ ظهور الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإلى يومنا هذا، وهو المنهج الذي كان عليه الصحابة والتابعون قبل ذلك ومن تبعهم في إحسان، هذا هو الذي يجب الوقوف عنده. الخلاصة أننا نلزم مواقع ما سجل من مواقع المشايخ الكبار، ونجتهد في ما يقرب إلى الله عز وجل من التتلمذ على أيديهم وعلى أشرفتهم وعلى كتبهم، وألا نلتفت إلى الجعجعة التي تهون من شأن علمائنا أو تحط من قدرهم أو تنال منهم أو تغمزهم. فإن من علامات أهل البدع الوقيعة في علماء السنة، وأنا أقول لك إن أكثر الممتديات التي أشرت إليها التي إما بأسماء مجهولة أو أسماء مستعارة أو أسماء مزيفة أو الأسماء مبالغ فيها، وقد يتلقبون بألقاب كان يستحي بعض الصحابة أن يتلقب بها، فإن هذا ينطبق عليه قول القائل مما يزهدني في أرض أندلس: أسماء معتضد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا قولة الأسد. لما ضعفت الدولة الإسلامية في الأندلس تفرق كل قرية عليها أمير يسمي نفسه مالك والمعتضد والمعتمد والمستكفي والمتوكل، وهم عبارة عن خفافيش يقاتل بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا حتى قضى عليهم الإفرنج في نهاية المطاف. والسبب هو تفرق كلمتهم وعدم رجوعهم إلى علماء الأمة. الخلاصة: اهجروا هذه المواقع كلها،
جملة وتفصيلا، ولا تضيعوا أوقاتكم، والله إنكم مسؤولون عن هذه الأوقات التي تضيعونها في مواقع هؤلاء، إنما كما قلت ارجعوا إلى مواقع كلماتي ومحاضراتي وكتبي وأشرطتي كبار علمائنا وفقهم الله، ولا نلتفت إلى من قد يتمسح بهم وهو يكذب ويطعنهم من الخلف. إذن الخلاصة إخوتي وأحبتي في الله أن نلزم غرز العلماء ونثني ركبنا عندهم، فإن لم نتمكن نتتلمذ على كتبهم وأشرطتهم، وأن نبتعد عن أصحاب هذا التفحيط. ويشرح لكم الشيخ طاهر معنى التفحيط جملة وتفصيلا، أنا أعتبر أسميهم مفحطين، وقد سماهم شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيه وغيره، سمى هؤلاء الذين يتصدون الفتوى بغير علم بهذه الأسماء المستعارة وبهذه ويتكلمون من وراء الكواليس وغير واضحين. دعوتنا واضحة في وضح النهار، ليس عندنا شيء نخفيه، دعوتنا هي دعوة السلف الصالح، دعوة الصحابة، دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، دعوة الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة إلى يومنا هذا. فمن شذ عن هذا المنهج فإنه شاذ، ولو تلقب بأي لقب فإنها لقب ينطبق عليها قول الشاعر: لا بأس بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وأحلام العصافير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جسم البغال البغل،
جسم البغل
وأحلام العصافير، عقول عقول ليست تطير العصافير.
أيوة أيوة الأحلام الحمد لله. إن شاء الله تعالى I'll do my best to يعني wrap up what the Sheikh said, as it was يعني quite a bit, but إن شاء الله تعالى do our best to bring forth the meaning. طيب, the Sheikh, he said, first of all, everything that was mentioned in the question and يعني the examples that were given in the question, what they require us to do is to turn away completely from these types of forums, from these types of open forums where people are allowed to say, where people are allowed to say whatever they want to say, and where many of the people, whether they be supervisors or writers, are unknown. The Sheikh said, that which I advise you with is to make i'raj, is to turn totally away from these types of open forums, open talk forums, jumlatan wa tafseelan, yani completely, all the way, turn away from it. And that we suffice ourselves with the sites of the ulama and the people of knowledge. He said, now, those people who are known for not being hasty in giving their fatawa, those who are known for their strength and for their firmness in knowledge, the likes of the Mufti, Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh, and the likes of our Sheikh, and this is the Sheikh of course saying this, the likes of our Sheikh, Tali al-Fawzan, Hafidhahullahu Ta'ala, and our Sheikh Abdullah al-Hudayyan, likewise the Sheikh Salih al-Luhaydan, and likewise the beloved minister of al-Dawah, Salih ibn Abdul Aziz al-Sheikh, and likewise our Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahullahu Ta'ala, likewise our Sheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, and Sheikh Abdul Muhsin Al-Ubaykan, and Salih Al-Sadlan. And other than them, as the ones that I have mentioned are not I did not intend to mention all of them, but rather to give you an example of the ones that I'm talking about. And we should not forget that before that, that we also return back to the sites of our elder scholars, the ones that have passed. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on all of them. The likes of our Shaykh Abdul Aziz ibn Ibaz rahimahullahu ta'ala, who was the scholar of his time and the unique one of this time as it relates to his manners and his moral integrity and as it relates to his knowledge. Likewise, Shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, the one who gave also likewise the scholar of this time, the one who gave all of his life to knowledge and to the students of knowledge. Also, our Sheikh Muhammad bin Nazir al-Din al-Albani rahimahullahu ta'ala, the one who gave life to the Sunnah in this asr, in this time period.
And we should not be fooled by the ones who say that there's a difference of opinion amongst the scholars as it relates to Al-Albani. This is a bunch of nonsense. Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, was the one who gave life to the Sunnah in this time period. And he was respected amongst all of the scholars, even if there may be differences of opinions amongst them as it relates to issues or things like this. But all of their minhaj was one, and it was the minhaj of Ahl Sunnati wal Jama'ah. He said, so for the ones that I did not mention from amongst the scholars, then, you know, I hope that they would excuse me, as my intention was to mention the example and not to mention all of them. Likewise, the Sheikh says here, Hafizahullah ta'ala, likewise, the ones who follow the manhaj of the ulama, meaning that they start with aqidah and their call to Allah subhanahu wa ta'ala, and that which the a'imma of the da'wah were upon. And it is the manhaj of the sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, before all of them. So we should stick to that which has been recorded on their websites, the websites of the kibarul ulama, or the major scholars of this time. And we should strive to do that which brings us closer to Allah subhanahu wa ta'ala by listening to their tapes and their books, reading their books and likewise. And we do not look at, we do not give pay any attention to the people who are not following this minhaj, or for the people who may talk about some of those scholars. And that is because they're talking about the people of the sunnah is from the signs of the people of bid'ah. Likewise, most of these talk forums, these open forums or whatever, are used by people who come with fake names, or they give each other such great titles that even the Sahaba would have been embarrassed to have for themselves. And the Sheikh, after that, he mentioned some poetry talking about what happened in Andalus or the Muslims of Spain at that time. And the meaning of the poetry, inshallah ta'ala, just to get to the point, was that after Andalus had been conquered by the French, or even right before they got conquered and they had split up, every little place in Spain had somebody calling themselves the king of this, the king of that, and he only ruled a very small portion of it. And so the Sheikh was saying that based on that, then the French conquered them. But the point to the story that the Sheikh was trying to make is that even though somebody calls himself a king or a prince or whatever else, it doesn't make him that. So these people that come on, these muntadayat, these open forums and these things, and they praise one another and they praise people who don't deserve to be praised, and it leads to the tafriq al-kalima, as the Sheikh said, or to have different amongst the Muslims. So what I advise you all with, and the Sheikh said it as a command, is that we boycott and that we stay away. He used the word hajr, that we stay away from all of these websites. He said, by Allah, you will be asked about the time that you spend on these type of websites. By Allah, you will be asked about the time that you spend. You are responsible for your time, and you will be asked about the time that you spend on these websites. We should listen to the tapes, the beneficial lectures of the ulama. He said, and we should not also be fooled by those websites that come and, as the Sheikh said, يتمسح العلماء. Yani, they act like they're with the Sheikhs. They act like they're with the scholars, but they have a hidden agenda. And it's nothing but a lie. They are, in actuality, those people who are making ta'an, or dispraising the scholars and speaking bad about them, defaming them. So we should look for the ones who are in fact following the way of the ulama, not just saying it, but following the way of the ulama in their actions, in their aqidah, in their methodology, in their application of fiqh and other than that. Likewise, the Sheikh, then the Sheikh went on to mention some other things, and that we should stick to the ulama, and that we should not be fooled by, as the Sheikh said, the mufahiteen. And these are the people who, especially here in Saudi Arabia, for those who don't know, these are the ones who ride around in cars and skid around in the streets and just do a lot of things so that they can be heard and be seen from amongst the people. And he said that our Sheikh Ali Nasr al-Faqih, Hafizahullah ta'ala,
he mentioned something around this fact that I didn't catch. Anyway, the Shaykh says, so we stick to the manhaj of the Sahaba. He said, our manhaj is clear. Our manhaj is clear. Our da'wah is very clear. It is the way of the Sahaba. It is the way of Imam Ahmad and Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim and Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab and all of the ones who followed that path, the path of the Sahaba. And then we stop there, inshallah. Ta'ala.
Al-Khulafa أن طالب العلم والمسلمين عامة يتجنبون هذه المواقع جملة وتفصيلا ويلزمون العلماء إن لم يتمكنوا من الوصول إليهم فيأخذون أشرطتهم وكتبهم فيها خير كثير لمن وفقه الله تعالى وإذا أشكل عليهم شيء في تلك الأشرطة والكتب رجعوا إلى العلماء أنفسهم واتصلوا بهم وهم والله يفتحون أبوابهم ليل نهار وتليفوناتهم مفتوحة وتليفونات سماحة المفتي وسائر علمائنا موجودة ومعلنة في الصحف. لا تنظروا إلى بعض التليفونات المعلنة من وراء الكواليس عبر بعض المنتديات، لا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى تليفونات المشايخ المعتبرين الربانيين الذين يتحرون في الفتوى الحق بدليله من الكتاب والسنة.
نعم. So the Shaykh حفظه الله تعالى, he said in summarizing, يعني, his summary to all of us is that we stay away from these type of websites that just have a bunch of talk, and that we stick to the websites and we stick to the ulama, websites of the ulama. And the Shaykh said the best thing to do is that if you can sit with the ulama, then you sit with them. If you do not have the ability to do so, that you benefit from their tapes and that you benefit from their books. If by benefiting from their tapes and their books, you have some type of question that comes up about what was said and what was mentioned, then at that point you can call the ulama themselves and ask about what was written in that book. If there's something that you didn't understand or something that yani seemed to cause a problem for you, then you can call the ulama themselves. He said, and the ulama, their numbers are well known. The mufti, his phone number is known. All of these other numbers, they are known. They are advertised even in the newspaper. And we shouldn't be fooled by some of the other phone numbers that may be posted on websites to tell you to call this place or that place. Rather, we go back to the ulama al-rabbaniyin, those well-known scholars, the scholars that are known for their ability to nurture, for their ability to cultivate, those who are known for seeking out the evidence and giving fatawa based on evidence. He said, pick one last question, inshallah ta'ala, because the Shaykh has to close up.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
Said a short one, inshallah.
نعم. السائل يقول, هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة نصرانية غير عفيفة؟ The question is it permissible for a Muslim man to marry an unchaste Christian woman? أفيدونا بارك الله فيكم.
أعطيك جواب مختصر. حتى لو كانت مسلمة غير عفيفة لا يتزوجها. فما بالك بنصرانية غير عفيفة؟ ولذلك قلنا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. حتى لو كانت مسلمة غير عفيفة لا يجوز أن يتزوجها, فما بالكم إذا كانت كتابية غير عفيفة.
الشيخ حفظه الله تعالى, he said, to give you a summarized answer, he said, even if it was a Muslim woman but she was not chaste, it is not permissible for you to marry her. He says, so what about the one who is a Christian and not chaste or unchaste? He said, and that's because Allah subhanahu wa ta'ala said, and the one who, the zaniya, or the adulteress, or the fornicating female, that no one marries her except for the fornicating male, or a mushrik, or one who is a polytheist. So, the Shaykh said, in this case, it is not permissible to marry a Muslim woman who is unchaste. So, what about the one who is from the people of the book and is unchaste?
نعم يجوز أن يتزوج المسلم الكتابية الملتزمة بدينها على ما عنده من انحراف بشرط أن تكون عفيفة ومستقيمة في أخلاقها.
It is permissible for the Muslim man to marry a woman from the people of the book with the condition, if she is one who is sticking to her belief in that book, with the condition that she be chaste. And that also she be يعني have moral integrity.
وأرجو أن تعذروني في أن أكتفي بهذا الوقت. الله نسأل للجميع العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
And the Sheikh said, I hope that you all, يعني, excuse me, يعني, with the time that I have put forth, يعني, he would have liked to put forth more time. And he said that he asked Allah subhanahu wa ta'ala to give us all beneficial knowledge and bless us with righteous actions. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كملك ويا شيخ زاهد وفق الله الجميع.
بارك الله فيكم شيخنا.
حياكم
الله. احسن الله اليكم، بارك الله فيكم.
وعليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. And before we conclude today's session, we would like to remind you all once again about our دورة شرعية العلمية الذي سيشارك فيه كل من سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان والشيخ محمد عبد الله السبير والشيخ صالح بن محمد الحيدان والشيخ محمد حسن على الشيخ والشيخ صالح الفوزان الفوزان والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ احمد يحيى نجمي والشيخ محمد عبد الوهاب البنا والشيخ علي ناصر الفقيهي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ وسيم الله عباس والشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي والشيخ عبد العزيز السعيد والشيخ حسين على الشيخ والشيخ صالح السحيمي والشيخ ابراهيم الرحيلي والشيخ عبد الله الجربوع والشيخ عبد الرزاق العباد والشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ محمد عادم الاثيوبي والشيخ فهد سليمان الفحيد والشيخ زيد المدخلي والشيخ محمد بازمول والشيخ علي التويجري والشيخ عبد المالك رمضاني الجزائري. So brothers and sisters, alhamdulillah that Allah subhanahu wa ta'ala has given us the tawfiq to do and organize this educational seminar for 3 weeks, which will take place in Mecca and Medina from August 15th till September 6th. And as we mentioned, these scholars are confirmed, and more inshallah ta'ala will be confirmed inshallah. And this seminar is open for brothers and sisters, and the translation will be done right out at the spot. For more information, please visit www.albasira.org. And of course, we also have many prizes. First prize is a free full trip for the Umrah, and second prize is free ticket for the seminar, and third prize is the payment of half of your ticket. And of course, there are many other prizes as well. All the information can be found at our website at albasira.org. وفي نهاية هذا اللقاء الطيب المتميز المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الوالد صالح السحيمي على هذه المحاضرة الطيبة حفظه الله تعالى ورعاه.
الشيخ طاهر.
وكذلك نشكر الأخ الفاضل الشيخ طاهر حفظه الله على هذه ترجمة ممتعة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكما وأن يجعل هذا في موازين حسناتكما.
إياكم وجميع المسلمين. حياكم الله.
جزاكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.